السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
متمنين لكم
الحمد لله رب العالمين
والفائدة.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك جواد كريم. وبعد، أيها الأحبة، فنجتمع ونلتقي في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وذلك لنتحدث حول شيء من الأحكام الشرعية والضوابط التي تتعلق بالفرح بعيد الإسلام، وفي جملة ذلك مسائل عديدة في بيانها وتوضيحها تحصل الفائدة العظمى بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ونقول الشريعة جعلت مواسم للأفراح مشروعة كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي عيدا. ومن مواسم الفرح هذه الأعياد التي تعود على المسلمين في كل عام فيفرحون بها ويجتمعون ويهنئ بعضهم بعضا، وفيها يكون التكبير والإجلال والتوحيد وإظهار شعائر الإسلام في هذه الأعياد. فقد جعلت الشريعة بعض المواسم مشروعة للفرح والسرور، وشرعت في ذلك مواسم لإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ولأهل العلم في ذلك قاعدة عامة، وهي أن الشريعة لم تشرع موسما للحزن، وإنما شرعت أسبابا مؤقتة للحزن، كما هو الحال في من توفي عنها زوجها أو من توفي له قريب، هذه أسباب للحزن. وشرعت الشريعة الحزن لها مؤقتا، وكذلك ما كان من أسباب فوات شيء من الطاعات والعبادات، كان يفوت الإنسان شيء من العبادات الشرعية فيغتم لذلك ويحزن، ولكن الشريعة لما كانت لم تشرع موسم للحزن بل شرعت مواسم للفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وبإظهار شرعه ودينه، وكانت لم تشرع هذا الحزن إلا من جهة وجود تلك الأسباب المؤقتة، فقد حرمت الشريعة أن يكون الحزن، ذلك الحزن المؤقت، رجوعه في كل عام لذات السبب من الجانب الشرعي، وإنما قد يعرض ذلك لأسباب الخلقة والفطرة الإنسانية، كما ذكرنا أن يحزن الإنسان على قريب له قد مات ونحو ذلك. والعيد كما يقول أهل اللغة هو عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن. وكان في الأصل العود بكسر العين، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء، تقول عاد يعود، قد تحولت الواو في العيد ياء لكسرة العين وتصير عيد عييد. وجمع العيد أعياد، ولم يقولوا أعوادا. فهذه الأعياد من الجانب اللغوي يفهم منها أنها مواسم تعود بالفرح أو الحزن، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع ففي الشريعة أعياد معتبرة وهنالك أعياد غير معتبرة ملغية. فالأعياد المعتبرة هي التي جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد ذكرها في القرآن. وأما الأعياد الملغية في الاعتبار هي تلك الأعياد التي لم تأتي الشريعة الإسلامية بالتعبد بها أو أمرت بمخالفة التعبد بها. ولذلك ارتبط في الإسلام وجود عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وارتبط وجود هذين العيدين كما يقول أهل العلم بشعيرتين عظيمتان أو بشعيرتين عظيمتين، هما ركنان من أركان الإسلام. فارتبط عيد الفطر بركن الصيام، وارتبط عيد الأضحى بالحج بركن الحج. وهذا ينبئ بمنزلة الأعياد في الشريعة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى قد أمر بفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى ومنته أن يفرح المسلمون بحصول نعمته في ذلك ومنته عز وجل، وأن يظهر في ذلك الفرح والسرور كما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر هذه الأمة من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يومنا هذا. فصار هذا العيد، أعني عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدا لجميع الأمة. فعيد الفطر عيد لجميع الأمة من جهة حصول العتق فيه من الكبائر للصائمين من النار، فيحصل في ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وكذلك في عيد الأضحى وهو العيد الأكبر والذي يتبع يوم عرفة، وفي يوم عرفة يكون أكثر العتق من النار وأبلغه، ولا يرى الشيطان مدحورا في يوم كما يكون في ذلك اليوم. والسعيد كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، في لطائف المعارف يقول: فمن أعتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. فحصل في ذلك العتق من الله سبحانه وتعالى للصائمين، وحصل العتق من الله سبحانه وتعالى للحجاج، وحصل العتق لبعض الناس ممن تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالعتق في يوم عرفة. ومما يبين عظم شأن هذه الأعياد أن الله سبحانه وتعالى جعل في عيد الأضحى تذكرة وعبرة لأهل الإسلام، فإن عيد الأضحى مذكر للخلق وللعباد بحصول منة إكمال الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحصلت هذه المنة بتمام الشرع وكماله وظهور دين الإسلام على سائر الأديان وحصول موعود الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذا العيد الذي هو ظهور دين الإسلام وانتشاره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وقد حصل ذلك وعدا من الله سبحانه وتعالى منه ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما كان بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في عيد الفطر، فإن عيد الفطر مرتبط بالمغفرة والعتق من النار، ومرتبط بأن يشكر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقه للصيام وأعانه عليه، ووفقه للقيام وأعانه عليه، وحصل له بذلك إن كان قد أحسن واحتسب حصل له بذلك المغفرة والعتق من النار من الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك الواجب على أهل هذه الملة أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وأن يذكروه سبحانه وأن يفرحوا بما أتم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعمه بحصول هذه المنن العظام منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد شرع في هذين العيدين من العبادات ما لم يشرعه في غيرهما، واستحب من العادات ما لا يكون في غيرهما، فجعل في العيدين من العبادات الواجب والمستحب، وجعل فيه من العادات المستحبة. ومما يوضح لك منزلة العيدين ما قد جاء في فضل صلاة العيد، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبيه عن مخلف بن سليم وكانت له صحبة قال: خروج يوم الفطر يعدل عمره، وخروج يوم الأضحى يعدل حجه. وقد أخرجه عبد الله بن أحمد من طريق عبد الرزاق به في العلل، وهو إسناد صحيح إن كان سليمان قد سمعه من مخنف رضي الله عنه. لذلك تعرف أن هذه الأعياد لها منازل عظيمة ورتب عظيمة في دين الإسلام، بل إن وجود الأعياد كان معروفا قبل وجود الإسلام في عموم الطوائف والملل التي تنتسب إلى دين من الأديان، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن لكل قوم عيدا. فعند اليهود عيد رأس السنة اليهودية ويسمونه رأس هيشة، عيد رأس الشهر، وهو أول أيام شهر تشرين الأول، وهو شهر أكتوبر. وهذا العيد عندهم بمنزلة عيد الأضحى عند المسلمين، وهم يعتقدون فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه إسحاق عليه السلام، وفيه حصل الفداء، هكذا يقولون. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الذبيحة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك أعياد أخرى عندهم، وكذلك من جملة الأعياد عيد الفصح عند النصارى، كما قال صاحب حاشية الجمل، أو قال في حاشية الجمل عن صاحب المصباح قوله: وأفصح النصارى مثل أفطروا وزنا ومعنا من الفصح، وهو عيد لهم مثل عيد المسلمين، وصومهم 48 يوما، ويوم الأحد الكائن بعد ذلك هو العيد. وفي أيضا: وعيد الفطر عيد لليهود يكون في 15 نيسان، وليس المراد نيسان الرومي، بل شهر من شهورهم، وحسابه صعب، فإن السنين عندهم شمسية والشهور قمرية. كذلك من الأعياد التي وجدت عند بعض الطوائف عيد الغدير، وهو عيد اتخذته بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام لأجل مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم غديرهم، وهو غدير على ثلاثة أميال من الجحفة تصب فيه عين، حولها شجر كثيف. وهذا العيد في 18 من شهر ذي الحجة، يحيون تلك الليلة بالصلاة، ويصلون صبيحتها ركعتين قبل الزوال. وكذلك من جملة الأعياد عيد النيروز، ويسمى النوروز. قال شهاب الدين النويري: فأما النيروز فهو أعظم أعيادهم وأجلها، يقال إن أول من اتخذه جمشيد أحد ملوك الفرس الأول، ويقال فيه جمشاد، إلى أن قال: وسبب اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لما هلك ملك بعده جمشاد، فسمي اليوم الذي ملك فيه نوروز، أي اليوم الجديد. ومن الفرس من يزعم أن النيروز هو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه النور، وأنه كان معظم القدر عند جمشاد، وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك بالدوران، إلى أن قال شهاب الدين: وكانت عادة عوام الفرس فيه رفع النار في ليلته ورش الماء في صبيحته. ولا زال هذا العيد موجودا إلى يومنا هذا عند بعض الطوائف المنتسبة للإسلام كذلك. لما وجدت هذه الأعياد قبل الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية بإبراز هذا الدين وإظهار هذا الدين واتخاذ الأسباب التي يحصل بها الرفعة لدين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين ظاهرا على الدين كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لإظهار هذا الدين ولتعظيمه، فهو خاتم الأديان، وبه حصل إتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى البشر بإرسال نبي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وسيدهم وأفضلهم وأكملهم صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء هذا الدين وهو أكمل الأديان، جاء به أكمل الأنبياء بأكمل الكتب وهو القرآن، وأكمل الشرائع وأكمل الأحكام وأفضلها. فكان لابد من وجود ما يكون شعارا لهذا الدين يفرق فيه بين هذا الدين وبين الأديان الأخرى، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكم قال نعم قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا. فيكون لكل أمة منسك، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. فجعل من مناسك هذا الدين عيد الفطر وعيد الأضحى الذي يفرح به أهل الإسلام ويسعدون به. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: إن لكل قوم عيدا، قال: وهذا عيدنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على هذه الأمة بأعياد اختصهم بها، لم يشاركهم فيها ولا يشاركون غيرهم في أعيادهم. ولذلك كان المقتضى من ذلك الحرص على رفع شأن دين الإسلام. ومن جملة ما يرفع به شأن دين الإسلام هذه الأعياد التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة بهذا الدين. ومنه تعلم خطأ الاغترار ببعض الأعياد التي ليست من دين الإسلام، كما ذكرنا من وجود بعض الأعياد التي كانت قبل الإسلام، ولا زال هنالك من يستمسك بالاحتفال بهذه الأعياد وهم ممن ينتسب إلى دين الإسلام. ومما يبين لك شأن اعتزاز فقهاء الإسلام وعلمائه بأعياد المسلمين ونهيهم عن اتباع أعياد الملل الأخرى ما جاء من كلام أئمة المذاهب الأربعة في ذلك. ومن ذلك في قول السادة الأحناف، يقول العلامة الحصكفي الحنفي: والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز، أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام، وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون يكفر. وكذلك من قول المالكية، قول إمام دار الهجرة وإمام المذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى كما في المدونة قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤجر داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم. وقال لا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم. وقال ابن حبيب المالكي كذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم واستسقائهم في جماعة المسلمين. وقال العلامة الحطاب الرعيني في المواهب قال وسئل أي البلقيني عن مسلم قال لذمي في عيد من أعيادهم عيد مبارك عليه هل يكفر أم لا؟ قال فأجاب إن قاله المسلم للذمي على قصد تعظيم دينهم وعيدهم فإنه يكفر، وإن لم يقصد ذلك وإنما جرى ذلك على لسانه فلا يكفر لما قاله من غير قصد. وقال في الشرح الكبير كره لنا قبول متصدق به لذلك أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبين، انتهى كلامه. وكذلك مما في ذات المعنى ما جاء من قول السادة الشافعية ما ذكره العلامة الشيرازي الشافعي في المهذب قال ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم. وقال العلامة الرملي في كما في حاشية شرح الروم يعزر موافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية ويدخل النار، ومن قال لذمي يا حاج، ومن هنأه بعيد، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا. وهذا المراد به بأن يفعل ما يفعلونه في يوم عيدهم، وهذا حرام. وكذا قال العلامة البغوي الشافعي في التهذيب قال أما ما فيه إظهار منكر فعليهم الامتناع منه، مثل أن يسمع المسلمين شركهم وقولهم في المسيح وعزير، أو يسمعوهم صوت ناقوس أو قراءة كتابهم التوراة والإنجيل، أو يظهر الصليب، أو يظهر أعيادهم. وأما قول السادة الحنابلة فمن ذلك ما جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج للإمام أحمد قال قلت للنصارى أن يظهر الصليب أو يضرب بالناقوس، يعني يسأله، قال ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم. قال إسحاق ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا لما نهى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، ويقولون إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا. وقال العلامة أبو البركات مجد الدين الحنبلي في المحرر ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس وإظهار أعيادهم. وقال العلامة التغلبي الحنبلي في نيل المآرب ويعزر من قال لذمي يا حاج، لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لذلك، فإنه بمنزلة من يشبه أعيادهم بأعياد المسلمين. وقال العلامة ابن قدامة في الكافي ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيها من تعظيمها والتشبه بأهلها. وهذا الذي سقناه أقول هذا الذي سقناه من أقوال الأئمة الأربعة أو مذاهب الأئمة الأربعة يوضح لك اعتزاز أئمة الإسلام بدين الإسلام، وأن القصد إظهار توحيد الله سبحانه وتعالى وإظهار شرع الإسلام. لا شك أن فيما يتعلق بالكنائس هناك تفاصيل كثيرة ليس هذا هو موضعها في إظهار الكنائس وإظهار ما فيها من الصلبان ونحو ذلك، هذا ليس هو موضع البيان فيها، لأن المسألة فيها تفصيل في المواضع التي تبنى فيها الكنائس من عدمها. وقول هؤلاء الأئمة من المذاهب الأربعة إنما جاء استنادا لأدلة القرآن والسنة في ذلك، ومن ذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لأهل المدينة في الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. والإبدال يقتضي إسقاط المبدل وإعمال البدل عنه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم عيد، قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وأخرج كذلك عنه رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، وهي منطقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ انتبه. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب مجانبة أماكن الأعياد التي فيها أعياد ليست من أعياد أهل الإسلام، وأن تلك الأماكن التي فيها شيء من أعياد غير المسلمين لا يجوز فيها التعبد لله سبحانه وتعالى على هذا النحو. وكذلك مما يوضح لك خطورة هذه القضية وعظم شأنها أن الاحتفال والفرح بأعياد غير المسلمين هو من جهة الإحداث في الدين، ولا شك أن الشريعة قد دلت على كراهة التشبه بهم. وأقل ما يقال في ذلك أنه مكروه، وكذلك أقل ما يقال في المسائل المتعلقة بالبدع أنها مكروهة، على أن الأصل فيها أن يقال فيها التحريم، لكن هذا على سبيل التنزل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال على سبيل الذم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا يوجب التحريم للتشبه بهم مطلقا. ولذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم بأن قال: خالف المشركين. وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بألفاظ متفرقة مختلفة. ومما يعلم به الإنسان شأن هذه الشريعة ورحمتها بالخلق أن شريعة الإسلام جامعة للخير وجامعة لصنوف العبادات التي يصلح بها حال العبد. وأعظم ما يقوم عليه التعبد في العيدين توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإنه الأصل الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الأصل الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فجعل سبحانه وتعالى إرسال الرسل بطاعة الله سبحانه وتعالى، والتي أصلها توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. ومن تأمل في هذا المعنى العظيم حق التأمل، وعايش هذا المعنى حق المعايشة، واستشعر الغرض الذي لأجله خلق، والذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يستشعر أن هذه الشريعة حظها الإعزاز والتكريم والتوقير والتبجيل. وتعظيم هذه الشريعة هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون المرء ساعيا في أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يكون بتعظيم شريعة الإسلام. وهذا معنى دقيق له تعلق بما يكون في قلوب العباد من التفاتهم إلى المعنى الجليل الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الخلق، أرسل سبحانه وتعالى الرسل وخلق الخلق لأجله. وعودا على المقصود، وهو أن الشريعة الإسلامية لما أمرت بتعظيم أعياد الإسلام ونهت عن تعظيم غير أعياد أهل الإسلام، ونهت عن تعظيم أعياد غير أهل الإسلام، جاءت بمظاهر عظيمة وجليلة تتجلى فيها إظهار شرائع الإسلام وشعائره، وتتجلى فيها إظهار مكانة هذه الشريعة، وإظهار الغرض الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل سبحانه وتعالى الرسل، فيكون داخلين في جملة قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ارتبط عيد الأضحى بقصة إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقصته مع في رمي الجمرات، وما حصل من بناء الكعبة وتطهيرها وتطهير البيت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ونبه سبحانه وتعالى قبل ذلك إلى مسألة عظيمة في هذه السورة، سورة الحج، فقال: إن الذين يكفرون ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منته فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه إلى آخر الآيات. والتي في ضمنها جاء ذكر المنسك، قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: منسكا أي عيدا، فيتجلى لك هذا المعنى العظيم الذي له ارتباط بسبب أو العلة أو الغاية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى البشر الإنس والجن كما أسلفنا. وذلك كانت هنالك ثم آداب جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي مظاهر لإظهار الفرح والسرور في هذين اليومين وهذين العيدين. فمما جاء في ذلك عدة أحاديث وأولها وأول ما يذكر في ذلك تلك الصلاة التي أوردنا فضلها ومنزلتها ومكانتها. كما جاء في حديث أو في أثر مخنف ابن سليم في ذلك. وهذا كما ذكرنا يبين لك عظم وشأن هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية. كذلك مما يهم في هذا في ذات المعنى وفي هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذين اليومين يومان يجتمع فيها الناس، يجتمع فيهما الناس فيجتمعون للصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم فيخرجون إلى الصلاة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها بإخراج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وأمر بأن يعتزل الحيض المصلى. فظهور الناس وخروج الناس في هذا المشهد المهيب العظيم، يخرج عامة الرجال ويخرج النساء العواتق ذوات الخدور والحيض، الكل يخرج بإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته. النعمة الأولى في يوم الفطر والتي تكون به الفرح بإتمام الصوم وإتمام القيام وما يحصل في هذا الشهر الفضيل من العتق من الرقاب، وكذلك في يوم الأضحى الفرح والسرور بإتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين بإكمال دين الإسلام وإتمام ركن من أركان دين الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. فإذا خرج المسلمون إلى الصلاة كان هنالك الأمر للرجال بشيء، وهنالك الأمر بالنساء للنساء بشيء. فأمر الله سبحانه وتعالى أمرا عاما للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم. فهذا اليوم هو يوم تحصل فيه الزينة، ومن أعظم المواطن التي تجف فيها مراعاة غض البصر أيام العيد، لما قد يحصل من الاستهانة من بعض النساء في لباسهن وزينتهن، وهذا معلوم. وإذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان يوم العيد أن يبدأ فيغض بصره يهتم بذلك. فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذا خرجن إلى الصلاة بأن يخرجن تفلات، أي غير متزينات. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى صلاة العيد في زينتها. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء اليوم لنهاهن عن الخروج. وهذا تقوله عائشة رضي الله عنها في ذلك الزمن. قد أخرج ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى بإسناده إلى محمد بن عبد الله الزراد قال: خرج حسان يعني ابن أبي سنان إلى العيد، فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه. قال رحمه الله: ما لقيتني امرأة حتى رجعت، ما لقيتني امرأة حتى رجعت. وهذا من المبالغة منه رحمه الله تعالى في غض البصر. ولما رجع رحمه الله تعالى إلى بيته قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم، كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم. فلما أكثرت قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. ورحم الله سبحانه وتعالى القائل: ما ضر لي جار أجاوره أن لا يكون أن لا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى إواري جارتي الخدر، وتصم عما بينهم أذني حتى يصير كأنه غقر. لذلك تعلم معنى قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا له أو أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود أنه نظر إلى عورتها، صلى الله عليه وسلم العافية. في إطلاق النظر شره عظيم وخطره جسيم، يولي العبد عن فضائل العبادات في فضائل المواسم. ذلك يقول الفضل ابن عاصم قال: بين رجل يطوف بالكعبة، فضائل المواسم وفضائل العبادات، قال: بين رجل يطوف بالكعبة إذ بصر بامرأة ذات جمال وقوام فأفتنته وشغلت قلبه، فأنشأ يقول: ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي عند الطواف ببيت الله بالستر، حتى ابتليت فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر. يا ليتني لم أكن عينت صورتها، لله ماذا توخاني به بصري. صلى الله السلام والعافية. ومما يجلي لك معنى تعظيم العيدين نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام العيدين، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام العيدين. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام العيدين، ثبت عنه النهي عن صيام العيدين في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن صيام العيدين، وكما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد الحديث. وأخرج الحكيم الترمذي في المنهيات بإسناده إلى أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد نعدر الحديث في البخاري نعم الحديث في البخاري قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة ثم خطب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقد أجمع أهل العلم على تحريم صيام هذين اليومين، نقل الإجماع في ذلك جملة من العلماء والفقهاء. من جملة ما يذكر من آداب العيد ومظاهر الفرح والسرور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو كان من سنته صلى الله عليه وسلم الأكل في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل صلوات الله وسلامه عليه تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة. وتأمل في هذا المعنى أكله صلى الله عليه وسلم تمرات قبل أن يخرج للصلاة، وهو يؤكد معنى الفطر في هذين اليومين قبل خروجه إلى الصلاة بعد شهر الصوم. وأما في الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر فيكون صلوات الله وسلامه عليه أول ما يأكله في يوم الأضحى من الأضحية. ذلك ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. فكانت هذه عادته صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وهذا المعنى متحقق في هذا الوقت الذي نحن فيه، وهو وقت هذا الوباء المنتشر الآن. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر أنه في وقت هذا الوباء، وإن كنت قد زورت في نفسي أن أؤخر الكلام عليه في آخر هذه المحاضرة، لكن بما أنه قد عرض السبب فأقول أن في وقت هذا الوباء الذي حل بهذه الأمة وبالعالم من إغلاق المساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى ييسر رجوع المسلمين إليها بسبب هذا الوباء وهذا المرض الذي انتشر، كان الأمر مشروعا فيه أن يصلي الإنسان في بيته صلاة العيد ولكن دون خطبة، يشرع له أن يصلي في بيته ولكن دون خطبة، يصلي صلاة العيد بصفتها 7 تكبيرات و5 تكبيرات كما ثبت في ذلك الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع له في يوم الفطر أن يأكل قبل أن يصلي صلاة العيد، ولو تأخر البلاء فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزواله إلى عيد الأضحى، فيشرع أن يأكل من أضحية، أن يؤخر أكله إلى حين أن يأكل من أضحيته إن تيسر له الذبح في ذلك اليوم. وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام في ذلك. من مظاهر فرحة العيد وأداب العيد المواساة للمحتاجين في هذا اليوم، ومن جميل ما يذكر في ذلك ما ذكره ياقوت الحموي في معجمه عن ابن أبي الأزهر قال: حدثني أبو سهل الداري بإسناده إلى الواقدي قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة. قالت: فلو احتلت بشيء نصرفه في كسوتهم. قال: فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، فما استقر قراري إذ كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحييا من امرأتي، فلما دخلت عليها وأخبرتها بما فعلت استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه. هكذا النساء الصالحات. قال: استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، فبينا أنا كذلك إذ وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: اصدقني عما فعلته فيما وجهت إليك. قال: فعرفته الخبر على وجهه، فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي كيسي بخاتمي. قال الواقدي: فتواسينا الكيس 3، ونما الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار لكل واحد 1000 دينار 2000 دينار وللمرأة 1000 دينار، يعني كل واحد له 2000 والمرأة 1000 دينار. وهذا من جميل المواساة في هذا اليوم. وأحيانا قد يكون الشيء اليسير للفقير في هذا اليوم يساوي الشيء الكثير مما يعتبره غيره زهيدا، وهذا يجب أن يتصور هذا المعنى. فالمقصود التوسعة في هذا اليوم على عموم المسلمين لكي يحظى كل واحد منهم بالفرح في هذا اليوم. وذلك شرع في عيد الفطر مواساة الفقراء بزكاة الفطر، وشرع في عيد الأضحى مواساة الفقراء بالأضاحي. ومن تأمل فيما شرعت في الشريعة، شرعت في الفطر عموم قوت الناس من الطعام، وشرعت في الأضحى الأضحية، فكان التوسعة في الطعام في هذين اليومين من أجل وأعظم المعاني التي التفتت إليه الشريعة. وكما قلنا أن اليسير قد يساوي الكثير بالنسبة لهذا الفقير. يقول أبو مروان مولى بني تميم: انصرفت مع صفوان بن سليم من العيد إلى منزله، فجاء بخبز يابس، فجاء سائل فوقف على الباب وسأل، فقام صفوان إلى كوة في البيت فأخذ منها شيئا فأعطاه. فاتبعت ذلك السائل لأنظر ما أعطاه، فإذا هو يقول، يعني السائل، أعطاه الله أفضل ما أعطى أحدا من خلقه، يدعو لصفوان بن سليم فيقول: أعطاه الله أفضل ما أعطى أحدا من خلقه. الله أكبر، هذا الدعاء. فيقول أبو مروان: فقلت: ما أعطاك؟ تدعو له هذا الدعاء. قال: ما أعطاك؟ قال: أعطاني دينارا. ويقول سري: انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيا شعثا، فقلت له: من هذا؟ قال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر، فسألته: لم لا تلعب؟ قال: أنا يتيم. قال سري: فقلت: فما ترى أنك تعمل به؟ قال: لعلي أخلو فأجمع له نوى يشتري به جوزا يفرح به. قال: فقلت: أعطنيه أغير بالحال. فقال لي: أو تفعل؟ فقلت: نعم. فقال لي: خذه أغنى الله قلبك. كذلك من المسائل المظاهر التي توضح الفرح بالعيد، وإن كنا قد أشرنا إلى جانب منها وهو النهي عن صيام العيدين، أن يعلم أن المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل شعبان برمضان، وكذلك عن صيام العيدين، أن يجعل الإنسان فصلا في ذلك، كانت من سنة عادة النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين صيام الفرض والنفل، والفصل بين الفرائض والنوافل عموما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل شعبان برمضان، ونهى أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهم بسلام أو كلام ونحو ذلك. فهذا المعنى هو معنى جليل، يعرف فيه الإنسان أن الفصل بين العبادات مطلب يطلبه الشرع. من المعاني والمظاهر الجليلة التي تتعلق بالفرح والسرور بالعيدين الاغتسال يوم العيد، وهذا كذلك مما يشرع فعله حتى في زمن هذا الوباء، وباء كورونا. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وثبت أيضا عن علي رضي الله عنه من قوله: الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا من جملة مظاهر الفرح بهذا اليوم. كذلك من مظاهر الفرح في هذا اليوم التجمل ولبس اللباس الجديد الحسن في العيد. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ عمر دبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر نوع اللباس، لكن ما أنكر فكرة اللباس، فكرة التجمل في العيد والوفود أو للوفود، للعيد وللوفود. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمل للعيد والوفود، فهذا يدلك على هذا المكان. ابن عمر رضي الله عنه كذلك يتجمل في العيد ويلبس في ذلك الثوب الجديد، وهو عام فعل عامة سلف هذه الأمة. من مظاهر الفرح التوسع على العيال في هذا اليوم، والإذن في الفرح بأنواع الفرح والسرور في هذا اليوم. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه جاريتان في يوم العيد تضربان بالدف وتغنيان، والمراد بالجاريتين البنات الصغار. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأنكر عليهما قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغناء المباح الذي ليس فيه نوع من الكلام البذيء والفاحش، والذي يكون من جاريتين صغيرتين وكذلك دون شيء من الموسيقى والأنغام. وكذلك ما ثبت أن أناسا من الحبشة اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقصون بالدرق والحراب، واجتمع معهم صبيان فعلت أصواتهم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فأقامها النبي صلى الله عليه وسلم وراء خده أو وراء خدها على خده يسترها وهي تنظر إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغريهم فيقول: دونكم يا بني أرفدة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا من جملة مظاهر الفرح والسرور التي جاءت بها شريعة الإسلام وحثت عليها شريعة الإسلام. من جملة الفرح والسرور كذلك في هذا اليوم في العيدين التكبير، والتكبير هو إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتوقير له سبحانه. فقول العبد الله أكبر يتضمن جميع أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو أكبر ما في الوجود سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وإذا كان سبحانه وتعالى أكبر ما في الوجود فهو هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأن هذا يؤكد أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى تصمد إليه الأشياء وترجع إليه الأشياء، وأن جميع الأشياء مفتقرة إليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء فلا شك أن كل من سواه فهو محتاج إليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أكبر من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى أكبر من الأشياء الموجودات، الله سبحانه وتعالى أكبر من الهموم والغموم والأحزان وإلى آخر هذا. الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه. فجاء هذا المعنى وهذا التكبير والإجلال لله سبحانه وتعالى في هذين اليومين اللذين يظهر فيهما المسلمون فرحتهم بنعمة الله سبحانه وتعالى ومنته. وما ثبت في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يخرجون إلى الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم أجل أن تضج الناس كلها بتكبير الله سبحانه وتعالى. من المعاني الجليلة في هذا اليوم والمظاهر الدالة على الفرح والسرور أن الشريعة قد جاءت بالتهنئة في العيد، جاءت بالتهنئة في العيد، وهو ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره. وكانوا إذا هنأ بعضهم بعضا يقول تقبل الله منها ومنك، كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك. وهذا جاء من حديث جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وهذا متضمن لمعنى التهنئة. بعض قد يقول هذا دعاء، فأين التهنئة في ذلك؟ هذا متضمن لمعنى الدعاء على ما ذكرناه من منة الله سبحانه وتعالى ونعمته بحصول القيام والصيام، فالعبد يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ويشرع كذلك أي نوع من أنواع التهنئة، ولا يلزم أن يقول الإنسان تقبل الله منا ومنك، لكن هذا الأكمل. ويشرع له أن يزيد على ذلك ولا بأس ولا حرج فيه، فأن يدعو له أن يعود عليه هذا العيد وهو في خير وفي عافية وفي طاعة لله سبحانه وتعالى، أن يدعو له بالبركة وباليمن ونحو ذلك من الدعوات النافعات الصالحات التي يحتاج إليها الإنسان. كذلك مما يشار إليه في هذا المعنى أنه يجب أن يجتنب في الأعياد ما يكون من الإحداث في الدين، لأن هذا مخالف للفرح بتمام الدين وكماله. الشريعة أخبرت أن العيد فيه فرح بإتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس بإتمام هذا الدين، فيكون الاحتفال بزيادات في الدين وإضافات في الدين لم ترد بها الشريعة تخطئ أهل القول بإكمال هذا الدين وتمامه. ولذلك قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى من زعم أن في الدين بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا قد خان الرسالة صلى الله عليه وسلم والعافية. ومراده بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع هذا الدين، ولم يبقى شيء لم يبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الدارمي وغيره بإسناد صحيح: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلا تفرح في موضع أمرك الله سبحانه وتعالى أن تفرح فيه بمشروع، أمر مشروع أو مباح، فتأتي وتفرح فيه بأمر قد حرمه الله سبحانه وتعالى. ولعلني في ختام الكلام على هذه المسائل التي مرت معنا أذكر بهذا العيد على الخصوص الذي سوف يمر على هذه الأمة الإسلامية، أو يأتي على هذه الأمة الإسلامية بعد بضعة أيام، عيد الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا فرح على المسلمين، ويكون فيه لا زال هذا الوباء قائما منتشرا في بلاد العالم. ينبغي أن يكون هنالك حرص على ما يأتي من التوجيه والتنبيه والأمر من ولاة الأمر حفظهم الله سبحانه وتعالى، وهذا في جميع بلاد الإسلام. فإذا نبهوا على أمر وجب التزام هذا التنبيه الذي جاء منهم في ذلك، ولا يجوز أن يتعدى أو أن يفتات عليهم في ذلك، بل واجب السمع والطاعة لهم في ذلك. ولا ننظر إلى مصالح فردية مؤقتة قد يترتب عليها من الضرر ما هو أعظم مما قد يخطر على البال من حصول انتشار لهذا الوباء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لا عدوى ولا طيرة، لكن المراد لا عدوى مرض بنفسه بذاته، لا، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. فالعدوى حاصلة، ولذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أرض بها طاعون أو الخروج منها لهذا المعنى منه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الذي يقوم في قلبك من الحزن أو الضيق أحيانا لأجل صلة بعض الأرحام التي كانت تحصل سابقا في يوم العيد، انزعها واعلم أن لك من الأجور في ذلك الضعف، أو لك أجران، أجر على النية التي حصلت، وأجر على التزامك وحفظك لنفسك وأهلك وللمسلمين، فيحصل في ذلك أجور متعددة للمسلم. ولا تغتم ولا تهتم، بل سل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وزوال هذه الغمة عن الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأن يبلغني وإياكم العيد ونحن في عافية، والأمة الإسلامية ترفل في نعمة، وبلادنا في عافية من هذا الوباء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أختم بهذا، أسأل الله أن تولاني وإياكم برحمته ومنته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
متمنين لكم
الحمد لله رب العالمين
والفائدة.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك جواد كريم. وبعد، أيها الأحبة، فنجتمع ونلتقي في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وذلك لنتحدث حول شيء من الأحكام الشرعية والضوابط التي تتعلق بالفرح بعيد الإسلام، وفي جملة ذلك مسائل عديدة في بيانها وتوضيحها تحصل الفائدة العظمى بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ونقول الشريعة جعلت مواسم للأفراح مشروعة كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي عيدا. ومن مواسم الفرح هذه الأعياد التي تعود على المسلمين في كل عام فيفرحون بها ويجتمعون ويهنئ بعضهم بعضا، وفيها يكون التكبير والإجلال والتوحيد وإظهار شعائر الإسلام في هذه الأعياد. فقد جعلت الشريعة بعض المواسم مشروعة للفرح والسرور، وشرعت في ذلك مواسم لإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ولأهل العلم في ذلك قاعدة عامة، وهي أن الشريعة لم تشرع موسما للحزن، وإنما شرعت أسبابا مؤقتة للحزن، كما هو الحال في من توفي عنها زوجها أو من توفي له قريب، هذه أسباب للحزن. وشرعت الشريعة الحزن لها مؤقتا، وكذلك ما كان من أسباب فوات شيء من الطاعات والعبادات، كان يفوت الإنسان شيء من العبادات الشرعية فيغتم لذلك ويحزن، ولكن الشريعة لم تشرع موسما للحزن، بل شرعت مواسم للفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وبإظهار شرعه ودينه، وكانت لم تشرع هذا الحزن إلا من جهة وجود تلك الأسباب المؤقتة. فقد حرمت الشريعة أن يكون الحزن، ذلك الحزن المؤقت، رجوعه في كل عام لذات السبب من الجانب الشرعي، وإنما قد يعرض ذلك لأسباب الخلقة والفطرة الإنسانية، كما ذكرنا أن يحزن الإنسان على قريب له قد مات ونحو ذلك. والعيد كما يقول أهل اللغة هو عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، وكان في الأصل العود بكسر العين، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء، تقول عاد يعود. قد تحولت الواو في العيد ياء لكسرة العين، وتصير عيد عييد. وجمع العيد أعياد، ولم يقولوا أعوادا. فهذه الأعياد من الجانب اللغوي يفهم منها أنها مواسم تعود بالفرح أو الحزن، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع ففي الشريعة أعياد معتبرة، وهنالك أعياد غير معتبرة ملغية. فالأعياد المعتبرة هي التي جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد ذكرها في القرآن. وأما الأعياد الملغية في الاعتبار هي تلك الأعياد التي لم تأتي الشريعة الإسلامية بالتعبد بها أو أمرت بمخالفة التعبد بها. ولذلك ارتبط في الإسلام وجود عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وارتبط وجود هذين العيدين كما يقول أهل العلم بشعيرتين عظيمتان أو بشعيرتين عظيمتين، هما ركنان من أركان الإسلام. فارتبط عيد الفطر بركن الصيام، وارتبط عيد الأضحى بالحج بركن الحج. وهذا ينبئ بمنزلة الأعياد في الشريعة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى قد أمر بفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى ومنته أن يفرح المسلمون بحصول نعمته في ذلك ومنته عز وجل، وأن يظهروا في ذلك الفرح والسرور كما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر هذه الأمة من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يومنا هذا. فصار هذا العيد، أعني عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدا لجميع الأمة. فعيد الفطر عيد لجميع الأمة من جهة حصول العتق فيه من الكبائر للصائمين من النار، فيحصل في ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وكذلك في عيد الأضحى وهو العيد الأكبر والذي يتبع يوم عرفة، وفي يوم عرفة يكون أكثر العتق من النار وأبلغه، ولا يرى الشيطان مدحورا في يوم كما يكون في ذلك اليوم. والسعيد كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، في لطائف المعارف يقول: فمن أعتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. فحصل في ذلك العتق من الله سبحانه وتعالى للصائمين، وحصل العتق من الله سبحانه وتعالى للحجاج، وحصل العتق لبعض الناس ممن تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالعتق في يوم عرفة. ومما يبين عظم شأن هذه الأعياد أن الله سبحانه وتعالى جعل في عيد الأضحى تذكرة وعبرة لأهل الإسلام، فإن عيد الأضحى مذكر للخلق وللعباد بحصول منة إكمال الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحصلت هذه المنة بتمام الشرع وكماله وظهور دين الإسلام على سائر الأديان وحصول موعود الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذا العيد الذي هو ظهور دين الإسلام وانتشاره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وقد حصل ذلك وعدا من الله سبحانه وتعالى، منه ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في عيد الفطر، فإن عيد الفطر مرتبط بالمغفرة والعتق من النار، ومرتبط بأن يشكر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقه للصيام وأعانه عليه، ووفقه للقيام وأعانه عليه، وحصل له بذلك إن كان قد أحسن واحتسب حصل له بذلك المغفرة والعتق من النار من الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك الواجب على أهل هذه الملة أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وأن يذكروه سبحانه وأن يفرحوا بما أتم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعمه في حصول هذه المنن العظام منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد شرع في هذين العيدين من العبادات ما لم يشرعه في غيرهما، واستحب من العادات ما لا يكون في غيرهما، فجعل في العيدين من العبادات الواجب والمستحب، وجعل فيه من العادات المستحبة. ومما يوضح لك منزلة العيدين ما قد جاء في فضل صلاة العيد، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبيه عن مخلف بن سليم وكانت له صحبة قال: خروج يوم الفطر يعدل عمره، وخروج يوم الأضحى يعدل حجه. وقد أخرجه عبد الله بن أحمد من طريق عبد الرزاق به في العلل، وهو إسناد صحيح إن كان سليمان قد سمعه من مخنف رضي الله عنه. لذلك تعرف أن هذه الأعياد لها منازل عظيمة ورتب عظيمة في دين الإسلام، بل إن وجود الأعياد كان معروفا قبل وجود الإسلام في عموم الطوائف والملل التي تنتسب إلى دين من الأديان، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن لكل قوم عيدا. فعند اليهود عيد رأس السنة اليهودية ويسمونه رأس هيشة، عيد رأس الشهر، وهو أول أيام شهر تشرين الأول، وهو شهر أكتوبر. وهذا العيد عندهم بمنزلة عيد الأضحى عند المسلمين، وهم يعتقدون فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه إسحاق عليه السلام، وفيه حصل الفداء، هكذا يقولون. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك أعياد أخرى عندهم، وكذلك من جملة الأعياد عيد الفصح عند النصارى، كما قال صاحب حاشية الجمل، أو قال في حاشية الجمل عن صاحب المصباح قوله: وأفصح النصارى مثل أفطروا وزنا ومعنا من الفصح، وهو عيد لهم مثل عيد المسلمين، وصومهم 48 يوما، ويوم الأحد الكائن بعد ذلك هو العيد. وفي أيضا وعيد الفطر عيد لليهود يكون في 15 نيسان، وليس المراد نيسان الرومي، بل شهر من شهورهم وحسابه صعب، فإن السنين عندهم شمسية والشهور قمرية. كذلك من الأعياد التي وجدت عند بعض الطوائف عيد الغدير، وهو عيد اتخذته بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام لأجل مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم غديرهم، وهو غدير على ثلاثة أميال من الجحفة تصب فيه عين، حولها شجر كثيف. وهذا العيد في 18 من شهر ذي الحجة، يحيون تلك الليلة بالصلاة ويصلون صبيحتها ركعتين قبل الزوال. وكذلك من جملة الأعياد عيد النيروز، ويسمى النوروز. قال شهاب الدين النويري: فأما النيروز فهو أعظم أعيادهم وأجلها، يقال إن أول من اتخذه جمشيد أحد ملوك الفرس الأول، ويقال فيه جمشاد، إلى أن قال: وسبب اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لما هلك ملك بعده جمشاد، فسمي اليوم الذي ملك فيه نوروز، أي اليوم الجديد. ومن الفرس من يزعم أن النيروز هو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه النور، وأنه كان معظم القدر عند جمشاد، وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك بالدوران، إلى أن قال شهاب الدين: وكانت عادة عوام الفرس فيه رفع النار في ليلته ورش الماء في صبيحته. ولا زال هذا العيد موجودا إلى يومنا هذا عند بعض الطوائف المنتسبة للإسلام كذلك. لما وجدت هذه الأعياد قبل الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية بإبراز هذا الدين وإظهار هذا الدين واتخاذ الأسباب التي يحصل بها الرفعة من دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين ظاهرا على الدين كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لإظهار هذا الدين ولتعظيمه، فهو خاتم الأديان، وبه حصل إتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى البشر بإرسال نبي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء وسيدهم وأفضلهم وأكملهم صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء هذا الدين وهو أكمل الأديان، جاء به أكمل الأنبياء بأكمل الكتب وهو القرآن، وأكمل الشرائع وأكمل الأحكام وأفضلها. فكان لابد من وجود ما يكون شعارا لهذا الدين يفرق فيه بين هذا الدين وبين الأديان الأخرى، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكم قال نعم قال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا. فيكون لكل أمة منسك، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، وقال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. فجعل من مناسك هذا الدين عيد الفطر وعيد الأضحى الذي يفرح به أهل الإسلام ويسعدون به. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه إن لكل قوم عيدا، قال وهذا عيدنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على هذه الأمة بأعياد اختصهم بها لم يشارككم فيها ولا يشاركون غيرهم في أعيادهم. ولذلك كان المقتضى من ذلك الحرص على رفع شأن دين الإسلام، ومن جملة ما يرفع به شأن دين الإسلام هذه الأعياد التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة بهذا الدين. ومنه تعلم خطأ الاغترار ببعض الأعياد التي ليست من دين الإسلام، كما ذكرنا من وجود بعض الأعياد التي كانت قبل الإسلام ولا زال هنالك من يستمسك بالاحتفال بهذه الأعياد وهم ممن ينتسب إلى دين الإسلام. ومما يبين لك شأن اعتزاز فقهاء الإسلام وعلمائه بأعياد المسلمين ونهيهم عن اتباع أعياد الملل الأخرى ما جاء من كلام أئمة المذاهب الأربعة في ذلك. ومن ذلك في قول السادة الأحناف، يقول العلامة الحصكفي الحنفي: والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز، أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام، وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون يكفر. وكذلك من قول المالكية، قول إمام دار الهجرة وإمام المذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى كما في المدونة قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يؤجر داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم. وقال: لا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم. وقال ابن حبيب المالكي: كذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم واستسقائهم في جماعة المسلمين. وقال العلامة الحطاب الرعيني في المواهب قال: وسئل أي البلقيني عن مسلم قال لذمي في عيد من أعيادهم: عيد مبارك عليه، هل يكفر أم لا؟ قال: فأجاب إن قاله المسلم للذمي على قصد تعظيم دينهم وعيدهم فإنه يكفر، وإن لم يقصد ذلك وإنما جرى ذلك على لسانه فلا يكفر لما قاله من غير قصد. وقال في الشرح الكبير: كره لنا قبول متصدق به لذلك، أي للصليب أو عيسى، وأولى لأمواتهم، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبين. انتهى كلامه. وكذلك مما في ذات المعنى ما جاء من قول السادة الشافعية ما ذكره العلامة الشيرازي الشافعي في المهذب، قال: ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم. وقال العلامة الرملي في كما في حاشية شرح الروض: يعزر موافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية ويدخل النار، ومن قال لذمي يا حاج، ومن هنأه بعيد، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا. وهذا المراد به بأن يفعل ما يفعلونه في يوم عيدهم، وهذا حرام. وكذا قال العلامة البغوي الشافعي في التهذيب، قال: أما ما فيه إظهار منكر فعليهم الامتناع منه، مثل أن يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في المسيح وعزير، أو يسمعوهم صوت ناقوس أو قراءة كتابهم التوراة والإنجيل، أو يظهروا الصليب، أو يظهروا أعيادهم. وأما قول السادة الحنابلة فمن ذلك ما جاء في مسائل إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسج للإمام أحمد، قال: قلت للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالناقوس، يعني يسأله، قال: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم. قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا، لما نهى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا. وقال العلامة أبو البركات مجد الدين الحنبلي في المحرر: ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس وإظهار أعيادهم. وقال العلامة التغلبي الحنبلي في نيل المآرب: ويعزر من قال لذمي يا حاج، لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لذلك، فإنه بمنزلة من يشبه أعيادهم بأعياد المسلمين. وقال العلامة ابن قدامة في الكافي: ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيها من تعظيمها والتشبه بأهلها. وهذا الذي سقناه، أقول هذا الذي سقناه من أقوال الأئمة الأربعة أو مذاهب الأئمة الأربعة، يوضح لك اعتزاز أئمة الإسلام بدين الإسلام، وأن القصد إظهار توحيد الله سبحانه وتعالى وإظهار شرع الإسلام. لا شك أن فيما يتعلق بالكنائس هناك تفاصيل كثيرة، ليس هذا هو موضعها في إظهار الكنائس وإظهار ما فيها من الصلبان ونحو ذلك، هذا ليس هو موضع البيان فيها، لأن المسألة فيها تفصيل في المواضع التي تبنى فيها الكنائس من عدمها. وقول هؤلاء الأئمة من المذاهب الأربعة إنما جاء استنادا لأدلة القرآن والسنة في ذلك، ومن ذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لأهل المدينة في الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. والإبدال يقتضي إسقاط المبدل وإعمال البدل عنه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم عيد، قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وأخرج كذلك عنه رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وهي منطقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ انتبه. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب مجانبة أماكن الأعياد التي فيها أعياد ليست من أعياد أهل الإسلام، وأن تلك الأماكن التي فيها شيء من أعياد غير المسلمين لا يجوز فيها التعبد لله سبحانه وتعالى على هذا النحو. وكذلك مما يوضح لك خطورة هذه القضية وعظم شأنها أن الاحتفال والفرح بأعياد غير المسلمين هو من جهة الإحداث في الدين، ولا شك أن الشريعة قد دلت على كراهة التشبه بهم. وأقل ما يقال في ذلك أنه مكروه، وكذلك أقل ما يقال في المسائل المتعلقة بالبدع أنها مكروهة، على أن الأصل فيها أن يقال فيها التحريم، لكن هذا على سبيل التنزل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال على سبيل الذم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا يوجب التحريم للتشبه بهم مطلقا. ولذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم بأن قال: خالف المشركين. وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بألفاظ متفرقة مختلفة. ومما يعلم به الإنسان شأن هذه الشريعة ورحمتها بالخلق أن شريعة الإسلام جامعة للخير وجامعة لصنوف العبادات التي يصلح بها حال العبد. وأعظم ما يقوم عليه التعبد في العيدين توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإنه الأصل الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الأصل الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فجعل سبحانه وتعالى إرسال الرسل بطاعة الله سبحانه وتعالى، والتي أصلها توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. ومن تأمل في هذا المعنى العظيم حق التأمل، وعايش هذا المعنى حق المعايشة، واستشعر الغرض الذي لأجله خلق والذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يستشعر أن هذه الشريعة حظها الإعزاز والتكريم والتوقير والتبجيل، وتعظيم هذه الشريعة هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون المرء ساعيا في أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يكون بتعظيم شريعة الإسلام. وهذا معنى دقيق له تعلق بما يكون في قلوب العباد من التفاتهم إلى المعنى الجليل الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الخلق، أرسل سبحانه وتعالى الرسل وخلق الخلق لأجله. وعودا على المقصود، وهو أن الشريعة الإسلامية لما أمرت بتعظيم أعياد الإسلام ونهت عن تعظيم غير أعياد أهل الإسلام ونهت عن تعظيم أعياد غير أهل الإسلام، جاءت بمظاهر عظيمة وجليلة تتجلى فيها إظهار شرائع الإسلام وشعائره، وتتجلى فيها إظهار مكانة هذه الشريعة وإظهار الغرض الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل سبحانه وتعالى الرسل، فيكون داخلين في جملة قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ارتبط عيد الأضحى بقصة إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقصته مع في رمي الجمرات، وما حصل من بناء الكعبة وتطهيرها وتطهير البيت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك ونبه سبحانه وتعالى قبل ذلك إلى مسألة عظيمة في هذه السورة، سورة الحج، فقال: إن الذين يكفرون ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منته فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه إلى آخر الآيات، والتي في ضمنها جاء ذكر المنسك. قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: منسكا أي عيدا، فيتجلى لك هذا المعنى العظيم الذي له ارتباط بسبب أو العلة أو الغاية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى البشر الإنس والجن كما أسلفنا. ولذلك كانت هنالك ثم آداب جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي مظاهر لإظهار الفرح والسرور في هذين اليومين وهذين العيدين. فمما جاء في ذلك عدة أحاديث وأولها وأول ما يذكر في ذلك تلك الصلاة التي أوردنا فضلها ومنزلتها ومكانتها. كما جاء في حديث أو في أثر مخنف ابن سليم في ذلك، وهذا كما ذكرنا يبين لك عظم وشأن هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية. كذلك مما يهم في هذا في ذات المعنى وفي هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذين اليومين يومان يجتمع فيها الناس، يجتمع فيهما الناس فيجتمعون للصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم فيخرجون إلى الصلاة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها بإخراج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وأمر بأن يعتزل الحيض المصلى. فظهور الناس وخروج الناس في هذا المشهد المهيب العظيم، يخرج عامة الرجال ويخرج النساء العواتق ذوات الخدور والحيض، الكل يخرج لإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته. النعمة الأولى في يوم الفطر، والتي تكون به الفرح بإتمام الصوم وإتمام القيام وما يحصل في هذا الشهر الفضيل من العتق من الرقاب، وكذلك في يوم الأضحى الفرح والسرور بإتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين بإكمال دين الإسلام وإتمام ركن من أركان دين الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. فإذا خرج المسلمون إلى الصلاة كان هنالك الأمر للرجال بشيء، وهنالك الأمر بالنساء للنساء بشيء. فأمر الله سبحانه وتعالى أمرا عاما للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم. فهذا اليوم هو يوم تحصل فيه الزينة، ومن أعظم المواطن التي تجف فيها مراعاة غض البصر أيام العيد، لما قد يحصل من الاستهانة من بعض النساء في لباسهن وزينتهن، وهذا معلوم. وإذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان يوم العيد أن يبدأ فيغض بصره يهتم بذلك. فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذا خرجن إلى الصلاة بأن يخرجن تفلات، أي غير متزينات. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى صلاة العيد في زينتها. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء اليوم لنهاهن عن الخروج. وهذا تقوله عائشة رضي الله عنها في ذلك الزمن. قد أخرج ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى بإسناده إلى محمد بن عبد الله الزراد قال: خرج حسان يعني ابن أبي سنان إلى العيد، فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه. قال رحمه الله: ما لقيتني امرأة حتى رجعت، ما لقيتني امرأة حتى رجعت. وهذا من المبالغة منه رحمه الله تعالى في غض البصر. ولما رجع رحمه الله تعالى إلى بيته قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم، كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم. فلما أكثرت قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. ورحم الله سبحانه وتعالى القائل: ما ضر لي جار أجاوره أن لا يكون أن لا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى إواري جارتي الخدر، وتصم عما بينهم أذني حتى يصير كأنه غقر. لذلك تعلم معنى قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا له أو أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود أنه نظر إلى عورتها، صلى الله عليه وسلم العافية. في إطلاق النظر شره عظيم وخطره جسيم، يري العبد عن فضائل العبادات في فضائل المواسم. ذلك يقول الفضل ابن عاصم قال: بين رجل يطوف بالكعبة، فضائل المواسم وفضائل العبادات، قال: بينما رجل يطوف بالكعبة إذ بصر بامرأة ذات جمال وقوام فأفتنته وشغلت قلبه، فأنشأ يقول: ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي عند الطواف ببيت الله ذي الستر، حتى ابتليت فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر، يا ليتني لم أكن عاينت صورتها، لله ماذا توخاني به بصري، صلى الله السلام والعافية. ومما يجلي لك معنى تعظيم العيدين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، ثبت عنه النهي عن صيام العيدين في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن صيام العيدين، وكما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد الحديث. وأخرج الحكيم الترمذي في المنهيات بإسناده إلى أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد نعدر الحديث في البخاري نعم الحديث البخاري قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة ثم خطب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقد أجمع أهل العلم على تحريم صيام هذين اليومين، نقل الإجماع في ذلك جملة من العلماء والفقهاء. من جملة ما يذكر من آداب العيد ومظاهر الفرح والسرور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو كان من سنته صلى الله عليه وسلم الأكل في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل صلوات الله وسلامه عليه تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة. وتأمل في هذا المعنى أكله صلى الله عليه وسلم تمرات قبل أن يخرج للصلاة، وهو يؤكد معنى الفطر في هذين اليومين قبل خروجه إلى الصلاة بعد شهر الصوم. وأما في الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر فيكون صلوات الله وسلامه عليه أول ما يأكله في يوم الأضحى من الأضحية. ذلك ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. فكانت هذه عادته صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وهذا المعنى متحقق في هذا الوقت الذي نحن فيه، وهو وقت هذا الوباء المنتشر الآن. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر أنه في وقت هذا الوباء، وإن كنت قد زورت في نفسي أن أؤخر الكلام عليه في آخر هذه المحاضرة، لكن بما أنه قد عرض السبب فأقول أن في وقت هذا الوباء الذي حل بهذه الأمة وبالعالم من إغلاق المساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى ييسر رجوع المسلمين إليها بسبب هذا الوباء وهذا المرض الذي انتشر، كان الأمر مشروعا فيه أن يصلي الإنسان في بيته صلاة العيد ولكن دون خطبة. يشرع له أن يصلي في بيته ولكن دون خطبة، يصلي صلاة العيد بصفتها 7 تكبيرات و5 تكبيرات. كما ثبت في ذلك الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع له في يوم الفطر أن يأكل قبل أن يصلي صلاة العيد، ولو تأخر البلاء فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزواله إلى عيد الأضحى، فيشرع أن يأكل من أضحية، أن يؤخر أكله إلى حين أن يأكل من أضحيته إن تيسر له الذبح في ذلك اليوم. وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام في ذلك. من مظاهر فرحة العيد وأداب العيد المواساة للمحتاجين في هذا اليوم. ومن جميل ما يذكر في ذلك ما ذكره ياقوت الحموي في معجمه عن ابن أبي الأزهر قال: حدثني أبو سهل الداري بإسناده إلى الواقدي قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة. قالت: فلو احتلت بشيء نصرفه في كسوتهم. قال: فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، فما استقر قراري إذ كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحييا من امرأتي، فلما دخلت عليها وأخبرتها بما فعلت استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه. هكذا النساء الصالحات. قال: استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، فبينا أنا كذلك إذ وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: اصدقني عما فعلته فيما وجهت إليك. قال: فعرفته الخبر على وجهه، فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي كيسي بخاتمي. قال الواقدي: فتواسينا الكيس 3، ونمى الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار لكل واحد 1000 دينار، 2000 دينار، وللمرأة 1000 دينار، يعني كل واحد له 2000 والمرأة 1000 دينار. وهذا من جميل المواساة في هذا اليوم. وأحيانا قد يكون الشيء اليسير للفقير في هذا اليوم يساوي الشيء الكثير مما يعتبره غيره زهيدا، وهذا يجب أن يتصور هذا المعنى. فالمقصود التوسعة في هذا اليوم على عموم المسلمين لكي يحظى كل واحد منهم بالفرح بهذا اليوم. وذلك شرع في عيد الفطر مواساة الفقراء بزكاة الفطر، وشرع في عيد الأضحى مواساة الفقراء بالأضاحي. ومن تأمل فيما شرعت في الشريعة، شرعت في الفطر عموم قوت الناس من الطعام، وشرعت في الأضحى الأضحية، فكان التوسعة في الطعام في هذين اليومين من أجل وأعظم المعاني التي التفتت إليه الشريعة وكما قلنا أن اليسير قد يساوي الكثير بالنسبة لهذا الفقير. يقول أبو مروان مولى بني تميم: انصرفت مع صفوان بن سليم من العيد إلى منزله، فجاء بخبز يابس، فجاء سائل فوقف على الباب وسأل، فقام صفوان إلى كوة في البيت فأخذ منها شيئا فأعطاه. فاتبعت ذلك السائل لأنظر ما أعطاه، فإذا هو يقول، يعني السائل، أعطاه الله أفضل ما أعطى أحدا من خلقه، يدعو لصفوان بن سليم فيقول: أعطاه الله أفضل ما أعطى أحدا من خلقه. الله أكبر، هذا الدعاء. فيقول أبو مروان: فقلت: ما أعطاك؟ تدعو له هذا الدعاء. قال: ما أعطاك؟ قال: أعطاني دينارا. ويقول سري: انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيا شعثا، فقلت له: من هذا؟ قال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر، فسألته: لم لا تلعب؟ قال: أنا يتيم. قال سري: فقلت: فما ترى أنك تعمل به؟ قال: لعلي أخلو فأجمع له نوى يشتري به جوزا يفرح به. قال: فقلت: أعطنيه أغير بالحال. فقال لي: أو تفعل؟ فقلت: نعم. فقال لي: خذه أغنى الله قلبك. كذلك من المسائل المظاهر التي توضح الفرح بالعيد، وإن كنا قد أشرنا إلى جانب منها وهو النهي عن صيام العيدين، أن يعلم أن المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل شعبان برمضان، وكذلك عن صيام العيدين، أن يجعل الإنسان فصلا في ذلك، كانت من سنة عادة النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين صيام الفرض والنفل، والفصل بين الفرائض والنوافل عموما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل شعبان برمضان، ونهى أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهم بسلام أو كلام ونحو ذلك. فهذا المعنى هو معنى جليل يعرف فيه الإنسان أن الفصل بين العبادات مطلب يطلبه الشرع. من المعاني والمظاهر الجليلة التي تتعلق بالفرح والسرور بالعيدين الاغتسال يوم العيد، وهذا كذلك مما يشرع فعله حتى في زمن هذا الوباء، وباء كورونا. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وثبت أيضا عن علي رضي الله عنه من قوله: الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا من جملة مظاهر الفرح بهذا اليوم. كذلك من مظاهر الفرح في هذا اليوم التجمل ولبس اللباس الجديد الحسن في العيد. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ عمر دبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر نوع اللباس، لكن ما أنكر فكرة اللباس، فكرة التجمل في العيد والوفود أو للوفود، للعيد وللوفود. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمل للعيد والوفود، فهذا يدلك على هذا المكان ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك يتجمل في العيد ويلبس في ذلك الثوب الجديد، وهو عام فعل عامة سلف هذه الأمة. من مظاهر الفرح التوسع على العيال في هذا اليوم، والإذن في الفرح بأنواع الفرح والسرور في هذا اليوم. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه جاريتان في يوم العيد تضربان بالدف وتغنيان وتغنيان، والمراد بالجاريتين البنات الصغار. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأنكر عليهما قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغناء المباح الذي ليس فيه نوع من الكلام البذيء والفاحش، والذي يكون من جاريتين صغيرتين، وكذلك دون شيء من الموسيقى والأنغام. وكذلك ما ثبت أن أناسا من الحبشة اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقصون بالدرق والحراب، واجتمع معهم صبيان فعلت أصواتهم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فأقامها النبي صلى الله عليه وسلم وراء خده، أو وراء خدها على خده يسترها وهي تنظر إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغريهم فيقول: دونكم يا بني أرفدة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا من جملة مظاهر الفرح والسرور التي جاءت بها شريعة الإسلام وحثت عليها شريعة الإسلام. من جملة الفرح والسرور كذلك في هذا اليوم في العيدين التكبير، والتكبير هو إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتوقير له سبحانه. فقول العبد الله أكبر يتضمن جميع أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو أكبر ما في الوجود سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وإذا كان سبحانه وتعالى أكبر ما في الوجود فهو هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأن هذا يؤكد أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى تصمد إليه الأشياء وترجع إليه الأشياء، وأن جميع الأشياء مفتقرة إليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء فلا شك أن كل من سواه فهو محتاج إليه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أكبر من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى أكبر من الأشياء الموجودات، الله سبحانه وتعالى أكبر من الهموم والغموم والأحزان، إلى آخر، هذا الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه. فجاء هذا المعنى وهذا التكبير والإجلال لله سبحانه وتعالى في هذين اليومين اللذين يظهر فيهما المسلمون فرحتهم بنعمة الله سبحانه وتعالى ومنته. ومما ثبت في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يخرجون إلى الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم أجل أن تضج الناس كلها بتكبير الله سبحانه وتعالى. من المعاني الجليلة في هذا اليوم والمظاهر الدالة على الفرح والسرور أن الشريعة قد جاءت بالتهنئة في العيد، جاءت بالتهنئة في العيد، وهو ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره. وكانوا إذا هنأ بعضهم بعضا يقول تقبل الله منها ومنك، كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك. وهذا جاء من حديث جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وهذا متضمن لمعنى التهنئة، بعض قد يقول هذا دعاء فأين التهنئة في ذلك؟ هذا متضمن لمعنى الدعاء على ما ذكرناه من منة الله سبحانه وتعالى ونعمته بحصول القيام والصيام، فالعبد يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ويشرع كذلك أي نوع من أنواع التهنئة، ولا يلزم أن يقول الإنسان تقبل الله منا ومنك، لكن هذا الأكمل. ويشرع له أن يزيد على ذلك ولا بأس ولا حرج فيه، فأن يدعو له أن يعود عليه هذا العيد وهو في خير وفي عافية وفي طاعة لله سبحانه وتعالى، أن يدعو له بالبركة وباليمن ونحو ذلك من الدعوات النافعات الصالحات التي يحتاج إليها الإنسان. كذلك مما يشار إليه في هذا المعنى أنه يجب أن يجتنب في الأعياد ما يكون من الإحداث في الدين، لأن هذا مخالف للفرح بتمام الدين وكماله. الشريعة أخبرت أن العيد فيه فرح بإتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس بإتمام هذا الدين، فيكون الاحتفال بزيادات في الدين وإضافات في الدين لم ترد بها الشريعة تخطئ أهل القول بإكمال هذا الدين وتمامه. ولذلك قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى من زعم أن في الدين بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا قد خان الرسالة صلى الله عليه وسلم والعافية. ومراده بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع هذا الدين ولم يبقى شيء لم يبلغه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الدارمي وغيره بإسناد صحيح كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلا تفرح في موضع أمرك الله سبحانه وتعالى أن تفرح فيه بمشروع أمر مشروع أو مباح فتأتي وتفرح فيه بأمر قد حرمه الله سبحانه وتعالى. ولعلني في ختام الكلام على هذه المسائل التي مرت معنا أذكر بهذا العيد على الخصوص الذي سوف يمر على هذه الأمة الإسلامية أو يأتي على هذه الأمة الإسلامية بعد بضعة أيام، عيد الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا فرح على المسلمين، ويكون فيه لا زال هذا الوباء قائما منتشرا في بلاد العالم. ينبغي أن يكون هنالك حرص على ما يأتي من التوجيه والتنبيه والأمر من ولاة الأمر حفظهم الله سبحانه وتعالى، وهذا في جميع بلاد الإسلام. فإذا نبهوا على أمر وجب التزام هذا التنبيه الذي جاء منهم في ذلك، ولا يجوز أن يتعدى أو أن يفتات عليهم في ذلك، بل واجب السمع والطاعة لهم في ذلك. ولا ننظر إلى مصالح فردية مؤقتة قد يترتب عليها من الضرر ما هو أعظم مما قد يخطر على البال من حصول انتشار لهذا الوباء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لا عدوى ولا طيرة، لكن المراد لا عدوى مرض بنفسه بذاته، لا، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. فالعدوى حاصلة، ولذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أرض بها طاعون أو الخروج منها لهذا المعنى منه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الذي يقوم في قلبك من الحزن أو الضيق أحيانا لأجل صلة بعض الأرحام التي كانت تحصل سابقا في يوم العيد، انزعها واعلم أن لك من الأجور في ذلك الضعف، أو لك أجران، أجر على النية التي حصلت، وأجر على التزامك وحفظك لنفسك وأهلك وللمسلمين، فيحصل في ذلك أجور متعددة للمسلم. ولا تغتم ولا تهتم، بل سل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وزوال هذه الغمة عن هذه عن الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأن يبلغني وإياكم العيد ونحن في عافية، والأمة الإسلامية ترفل في نعمة، وبلادنا في عافية من هذا الوباء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أختم بهذا، أسأل الله أن تولاني وإياكم برحمته ومنته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.